الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. عظم الله أجورنا وأجوركم بإصابنا برحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي برحيله قطع عنا الوحي، وبفقده فقدنا نبي الرحمة ونبي الإسلام، ويكفينا ما ذكر في نهج البلاغة ناعيا وتأسيا على ما أصابنا برحيل رسول الله، ثم أنه لا بأس بذكر بعض مما ذكره أمير المؤمنين في وصف حال رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله كاف لك في الأسوة ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها، إذ قبضت عنه أطرافها، أي أطراف الدنيا، ووطئت لغيره أكنافها، وفطم عن رضاعها، وزوي عن زخارفها. ثم يقول أمير المؤمنين: فتأس بنبيك الأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله، فإنه فيه إسوة لمن تأسى، وعزاء لمن تعزى، وأحب العباد إلى الله من هو المتأسي بنبيه، أحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه، والمقتص لأثره قضم الدنيا. رسول الله يعني أكل الدنيا بأطراف أسنانه بمقدار الضرورة، قضم الدنيا قضمه، ولم يعرها طرفا، يعني ما أعطاها اهتمام هذه الدنيا. أهضم أهل الدنيا كشحا، وأخمصهم من الدنيا بطنا، ما ملأ بطنه من هذه الدنيا. عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، أي شيء يبغضه الله أو يبغضه رسول الله، وحقر شيئا فحقره، أي رسول الله، وصغر شيئا فصغره. ثم قال: ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل على الأرض، ويجلس جلسة العابل، ويخسف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويردف خلفه، ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه تصاوير، هذه القماش التي توضع على بيته، فيقول: يا فلانة، لإحدى أزواجه أو زوجاته: غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها، حتى بنقدر ما يرتبط بهذه الدنيا، فأعرض عن الدنيا، مو باللسان، مو بس بالسلوك، أعرض عن الدنيا بقلبه، أعرض عن الدنيا بقلبه، وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها ريشا، ولا يعتقدها قرارا، ولا يرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس، وأشخصها عن القلب، وغيبها عن البصر، عندما أبعدها عن القلب فلم ينظر إليها ببصره، وكذا من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه، وأن يذكر عنده. ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته، أنه من خواص الله عز وجل. رغم من ذلك رسول الله قد جاع في الدنيا وربط حبل المجاعة وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته عند الله عز وجل. فلينظر عاقل فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه عندما جاع وعندما زويت عنه زخارفها؟ هل أكرم بذلك رسول الله أم أهانه؟ فإن قال أهانه فقد كذب والله، فقد كذب والعظيم بالإفك العظيم. وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه وهو رسول الله، فتأسى متأسيا بنبيه واختص أثره وولج مولجه، وإلا فلا يأمن الهلكة. فإن الله جعل محمدا صلى الله عليه وآله علما للساعة أي ليوم القيامة، ومبشرا بالجنة ومنذرا بالعقوبة، خرج من الدنيا خميصا يعني طاغي البطن، وورد الآخرة سليما، لم يضع حجرا على حجر حتى مضى لسبيله، وأجاب داعي ربه. فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبع وقائدا نطأ وعقبه. والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت اغرب عني فعند الصباح يحمل القوم السراء. على هذه الخطبة رقم 1157 من خطب نهج البلاغة. جعلنا الله وإياكم من المهتدين بأثر رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا هم طولنا شوي، قلنا يمكن الإخوان يجون. قال وصل بنا الكلام في المبحث رقم كم هذا؟ التاسع؟ الثامن من مباحث الباب الرابع، وهو إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها. طبعا
في الدرس السابق
شنو؟
ما ناخذ طلع على الدرس السابق؟
لا فعلا فعلا، خلنا الآن هذا ننهي هذا الدرس بعد ذلك إذا عندكم سؤال. طبعا عندما قال إعراب أسماء الشرط والاستفهام لا بد من التقديم بأمرين. الأمر الأول أن الشرط والاستفهام تارة يكون من الحروف وأخرى يكون من الأسماء، فإن كان من الحروف فهي لا موضوع لها من الإعراب، وإن كانت من الأسماء فإنها طالبة إلى محل من الإعراب، إذ لا يخلو اسم في تركيب جملة من الجمال إلا وله موقع من الإعراب. فتارة يكون هذا الاسم مبنيا، هذا الأمر الثاني، تارة يكون هذا الاسم مبني وأخرى يكون معربا. فإن كان معربا فدائرة الاحتمالات لا أقل تكون أقل، إذ لو وجدته منصوبا علمت أنه يكون فضلة، وإذا وجدته مرفوعا علمت أنه شنو؟ أنه عمدة، وإذا رأيته مجرورا فسوف تفتش عن حرف جر أو مثلا اسم مضاف. لكن المشكلة تتفاقم إذا كان مبنيا، فإنه في الوقت الذي يكون طالبا إلى محل من الإعراب لا يكون الأثر ظاهرا عليه. فالمصنف احتاج أن يعطينا ضوابط، خصوصا أن أغلب أسماء الشرط والاستفهام تكون مبنية، فالمصنف حتى يرفع عنا الغموض في مقام شنو؟ حتى يرفع عنا الغموض في مقام التطبيق وفي مقام معرفة المحل الإعرابي الذي يعتبر هذه الأسماء المبنية، أعطانا ضوابط كلية بالإمكان أن ننقح ونميز إعراب هذه الأسماء من جهة البناء، عفوا من جهة محلها الإعرابي. واضح هذه المقدمة؟ فهذه مقدمة هي التي سوغت للمصنف، أو يمكن أن تكون سببا لتسويغ المصنف لذكر هذا المبحث هنا في هذا الباب، لأن هذه أحكام يكثر دورها ويقبح للمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها. لماذا؟ أولا يكثر دورها لأن أسماء استفهامية والشرط كثيرة. ثانيا يقبح بالمعرب لأنه توجد جهة إبهام. هذه الجهة الإبهام تتعلق بماذا؟ تتعلق بكونها كثيرا منها مبنية. خب بالإضافة إلى هذا لم أذكر، بالإضافة إلى كونها كثيرا منها مبنية، كثيرا منها يكون له صدر الكلام، وهذا مما يعقد المشكلة أكثر. فإذا كانت في صدر الكلام فإنها تطلب محلا. خب نقول أي ما هو محلها؟ لا يمكن أن تكون دائما مبتدأ لأن لها صدر الكلام، بل تقول قد تكون مبتدأ، قد تكون خبر، قد تكون مفعول به، قد تكون غيرها من الإعرابات. فلما كانت كذلك كانت دائما في الأول، يعني كما يمكن أن يقال هي لا يوجد لها أثر يبرز حالتها الإعرابية، وفي الوقت عينه هي دائما متصدرة متوثبة في صدر الكلام. فهذه تعطينا شنو؟ تعطينا نوع من الإبهام. كيف لنا أن نعرف محلها من الإعراب، بخلاف مثلا لو كانت مبنية وكانت مثلا متأخرة في الكلام، فإنه مثلا قد تقول مفعول به أو غيرها لأنها جاءت مثلا بعد فعل وفاعل. لكن لو أتت في بداية الكلام فإن مجال الإبهام يكون أكثر. لهذا السبب المصنف عقد هذا البحث هنا. هذا بالنسبة إلى أصل العنوان. المصنف العنوان قال إعراب أسماء الشرط والاستفهام ما هو الذي نحوها؟ ما هو الفارق بين كم الخبرية والاستفهامية؟ ولماذا أصلا كم الخبرية ألحقها هنا؟
كم الخبرية لا يعرف بها إنشاء إخبار ومرضها المبالغة والتكثير.
نعم أقصد
كم لنا من أموال الكلام لا يعرف بها سؤال يعني لنا الكثير من الأموال.
نعم هاي مر علينا فوهن، تذكر فوهن جتنا هذه في القاف كم الخبرية بحثها المصنف بشكل تفصيلي. هذا المبحث ذكر في التمييز.
تمييز.
عندما جاء إلى التمييز وقال أن التمييز صار أن يكون تمييز ذات وأخرى تمييز نسبة، ثم قال في تمييز الذات على أقسام، منها المقادير، منها تمييز العدد، ثم بعد ذلك في هذا المبحث بحث كم الخبرية وكم الاستفهامية. فإذا أردت أن تراجع هذا البحث ينبغي عليك أن تفتح في القطر وين البحث التمييز، شوف أرغم أنك الخبرية أنت الآن لو تأتي بدوا تريد أن تنسبها إلى بحث بعينه يكون لك من الصعوبة أن تنسبها لبحث بعينه، كلها وين وردت في القطر ما في ذهنه. لكن بكثرة ممارسة الرجوع إلى الكتاب وكذا تستطيع أن تميز عندما يأتيك مبحث، حتى لو لا يرتبط بشكل مباشر مع أصل المطلب، لكن تستطيع أن تميز أن هذا وارد في هذا البحث بخصوص هذا البحث. هناك ذكروا مثلا أن الأصل في كم الاستفهامية أن يكون ما بعد كم مجرورا كم عبد ملكت، وأما في كم الخبرية فيكون منصوبا الأصلي، وقد يكون منصوبا وذاك يكون مجرورا لكن في حالات خاصة، بس الأصل فيها أن تكون كذلك كثير يعني فيها. فتقول كم عبدا ملكت، تريد أن تخبر عن كثرة ما ملكه من العبيد. على أي حال توجد فوارق أخرى ذكرها في محلها، أن يكون مضاف عفوا أن يكون جامع أو مفرد غيرها. ذكرت في عاشية عبد الحميد أيضا في القطر في هذا البحث ذكر 4 أو 5 فوارق بين كم الخبرية والاستفهامية، فلا ما ذكره هنا. طيب ليش ونحوها؟ قال لأنه كم الخبرية ليست من أسماء الاستفهام، صحيح؟ وإنما هي كأنها صورة استفهام وإن لم تكن هي استفهام، وتأخذ حكم كم الاستفهامية. خب ثم أن المصنف يقول، أنا أكتب على اللوح حتى تكون واضحة، هذه أسماء شنو؟ أسماء الاستفهام والشرط. أسماء في ميلاد الله
أسماء الشر والاستفهام. لها حالات متعددة. الآن إحنا بحثنا نريد أن إذا جاءنا اسم استفهام في جملة من الجمل لا نتورط فيه، ما نعرف نعرف ملك عرب ليه هذه أسماء الاستفهام، ما أستطيع أعرفه. نريد نعطيك ضوابط على أساس أنه إذا وضعت يدك على اسم استفهام تستطيع أن تعرفه بكل يسر وسهولة. إنجي نقول عندنا إحنا أقسام ثلاثة أو حالات ثلاثة. تارة يكون قسم الأول مسبوقا بحرف جر أو مضاف، هذه حالة أولى مسبوقا بحرف جر أو مضاف. مضاف يعني اسم مضاف في حيث أنه هو يكون مضاف إليه. فحينئذ ما هو حكم الإعرابي؟ الحرف اللي في لون نعم يكون حكمه الحرف مجرور بحرف الجر أو الإضافة. مجرورا بحرف الجر أو الإضافة. ما ليش تسألنا؟
يمكن
نسأل. بحرف الجر أو الإضافة.
خب حينئذ مثلنا بأمثلة تقول قوله تعالى
عما يتساءلون ونا شافية. أول شيء عندنا عن هي أصوات ما عن ما أو نعم ما يتساء
هي الهمزة على السطح
يتساءلون. خب هنا هذه ما هذه تكون اسم استفهام شنو؟ مجرورة بعن. هذا بالنسبة إلى إذا كانت مسبوقة بحرف جر. إذا كانت مسبوقة بإضافة كقولك صبيحة شنو؟ أي هذه يعني محل شاهدنا في أي، فإنها تكون مجرورة بالإضافة. نعم. وغلام من جاءك هذا أيضا بالإضافة. هذا بالنسبة إلى القسم الأب. القسم الثاني نعم نقول وقعت على زمان أو مكان ثالث من الثالث أو حدث. فصل بين الزمان والمكان والحدث حتى يكون الحكم الإعرابي يختلف فيهما يتحدا أن كل منهما منصوب. إذا كانت على زمان أو على مكان أو على حدث أنها يكون شنو؟ منصوبا. غاية الأمر تارة يكون منصوبا على الظرفية وثانية يكون على المفعول المطلق أو المصدرية كما عبروا. فإن كان على الزمان أو المكان فالنصب على الظرفية يعني مفعول
فيه.
إذا كان على الحدث النصب على المصدرية أي مفعول
مطلق.
واضح له؟ وهذا واضح مما لا إشكال فيه. هذا واضح مما لا إشكال فيه. هذا القسم الثاني. خب مثل لنا بأمثلة على الزمان. قال قوله تعالى أيانا يبعثون يعني أي وقت يبعثون. أعرب أيانا تقول مفعول فيه منصوب في محل نصب أو منصوب أيانا
مقدم.
نعم مقدم يعني يبعثون وقت كذا. أو مكان قوله فأين
تذهبون
أيضا فأين في محل نصب ظرفين وضع مفعول فيه وهو مقدم. نعم وجوبا لأن له حق الصدارة. إذا كان حدث كقوله تعالى شنو أي منقلب ينقلبون فنقول أي إحنا نسميه مفعول مطلق نائب مفعول مطلق كما مر عليكم في منصوب على المفعول هنا مفعول مطلق مو مفعول مطلق حقيقة هو نائب مفعول مطلق كما مر عليكم في المفعول المطلق ليس لنا فيه وإنما نعم. واضح هذا تمام الكلام في شنو؟
في القسم الثاني، يعني قلت ثلاثة أقسام، هي أربعة أقسام حقيقة، هذا القسم الثاني. القسم الثالث من هذه الأقسام، القسم الثالث من هذه الأقسام، أن يكون، أن يكون بعدها، بعدها اسما. هذا الاسم هنا ينقسم إلى قسمين، تارة يكون ما بعدها نكرة، وأخرى يكون معرفة. هي لا إشكال أنها نكرة، طب أسماء الاستفهام وأسماء الشر، هنا طبعا ما عندنا أسماء الشر، هنا فقط أسماء الاستفهام. نعم، لماذا؟ طبعا نعم، نقول أنه بعدها اسم، خصوصا شنو؟ خصوص بأسماء الاستفهام. لماذا؟ قالوا لأن أسماء الشرط لا تدخل إلا على الجمل ولا تدخل على المفردة، ونحن كلامنا على دخولها على اسم يعني مفرد،
على الجمل
الفعلية، لكن الآن نقول أنها تدخل على الجمل، ونحن الآن كلامنا عن دخولها على الأسماء، دخولها على اسم، وهذا لا يكون إلا في أسماء استفهام، وكلمة خبرية أيضا، كلمة خبرية أيضا تدخل على اسم. خب نقول إذا كانت نكرة، فما هو الموجود عندنا؟ موجود عندنا في الجملة نكرتين، صحيح؟ عندنا في الجملة نكرة التي هي، التي هي اسم الاستفهام زائد شنو؟ زائد نكرة اسم آخر، فأيهما يكون مبتدأ؟
ثاني
لو الأول؟ هذا الثاني،
لأنه هو المعروف.
احنا نروح نرجع للبحث الأول الذي ذكرناه في أول بداية العام. نقول هنا توجد عندنا نكرة بها مسوى، وهو حق الصدارة، فيدور الأمر، فيدور الأمر بين نكرتين، أحدهما له حق الصدارة به مسوى، والآخر لا مسوى، لأن العرفية تكون في الأعلمية بعد المعرفة ذاك التفصيل. فنقول يدور الأمر بين نكرتين، أحدهما بها مسوى، فالمتعين ما كان به المسوى يكون مبتدأ، فالمتعين كون اسم الاستفهام هو مبتدأ، والنكرة التي بعدها تكون خبرا. واضح مطلب ام واضح؟
وش المسوى للابتداء
بها؟ وهو كان لها حق الصدارة، من المسوغات ان يكون لها حق الصدارة، كما سوف ياتينا ان شاء الله في البحث القادم. شوف مسوغات الابتداء بالنكرة، مسوغات الابتداء بالنكرة ان يكون ان تكون عن الفعل كذا، سوف يأتي إن شاء الله تفصيلها إذا بحثنا عن صوغات الابتداء بالنكرة. عليكم السلام. فتكون النكرة بها مسوى الابتداء، ويكون الخبر شنو؟ النكرة الأخرى. انتهينا من البحث، انجي إلى إذا كان شنو؟ إذا كانت هي نكرة، نكرة الاستفهام زائد معرفة، فنقول في هذا الباح يدور الأمر بين النكرة التي بها مسوى التي جاءت متقدمة، وبين المعرفة التي جاءت متأخرة، وقد تقدم الخلاف فيها كما ذكرنا ذلك في ذلك البحث، فقد ذهب الجمهور إلى أن المعرفة
هي
المبتدأ، فتكون النكرة التي هي اسم الاستفهام هنا هي هي الخبر. وذهب سيبواي، وذهب سيبواي أنها تكون شنو؟ أن تكون النكرة التي بها مسوغ، النكرة التي بها مسوغ هي المبتدأ، والمعرفة هي الخبر، إعمالا لأصالة شنو؟
المتقدم
أصالة على عدم التأخير وعدم التقديم، صحيح؟ إن هذه الأصالة عند سيبويه هي محكمة في مثل هذا مورد. فبالتالي بالنسبة إلى سيبويه فهنا عندنا رأيين صحيح؟ رأي الجمهور شنو؟ رأي الجمهور
أنه خبر،
أنها خبر
المعرفة والمبتدأ.
بل خبر يعني اسم استفهام. رأي سيبويه
أنها
مبتدأ. ما هو رأي المصنف؟
خبر صح؟
رأي المصنف في ذلك الباب قال جواز الوجهين أعمالا للدليلين. تذكر ما تذكر في ذلك الخبر، ولكن نناقشنا في ذلك في ذلك الباب.
مسموح مثلا
شوف
زيدون معلوم، لكن المجهول هو الذي يجعل الخبر صحيح.
نعم
فالأولى
شوف قال صحيح وأنهما شبيهان بمعرفتين تأخذ ما الأخص منه ويتجه عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين. لكن ناقشنا المصنف ذلك المثال إن لهذا تنازل عن مبناك السابق، إذا أن مبناك السابق لو سلمنا أن كليهما بمرتبة واحدة في الأعرافية هذه النكرة المسوغة بمرتبة المعرفة، إلا أنه الثاني هذا المعرفة هو أكثر معلومية فمفترض أن يكون خبرا. هذا تقدم عندنا فيما سبق ناقش المصنف فيها لأنه لماذا تخليت عن مبانيك السابقة، بس هو ذكر أنه جواز الوجهين أعمالا للدليلين كما مر علينا فيما سبق. خب هذه كم صورة الآن؟ ثلاث صور مسبوق بحرف جر أو مضاف على زمان واقعا على زمان أو مكان أو حدث واقعة ثلاثة أن يكون بعدها خب خلينا نمحي الحين نمحي لما نمحي إذا تصورونها تبعثونها في المجموعة نجي إلى القسم الرابع. خلاص صورتها واضحة تصور واضح خلاص أين يكون بعدها هذا أين يكون بعدها اسم أين يكون مسوغة بحرف جر أو مضاف. الآن القسم الرابع أن يكون الرابع أن يكون بعدها فعل. إذا كان بعدها فعل عليكم السلام فهنا لا بد أن نقسم تقسيمين. إما أن يكون الفعل لازم وإما أن يكون الفعل متعدي، وإذا كان متعدي أيضا لا بد أن نقسمه لقسمين. بلي خب انجي نقول لو جاءنا بعدها فعل أي بعد اسم الاستفهامي واسم الإشارة هذا التقسيم الرابع مضى التقسيم الأول والثاني والثالث هذا التقسيم الرابع. خب التقسيم الرابع أن يكون بعدها فعلا قلنا هذا الفعل إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. إذا كان جاء بعدها فعل لازم فإن هذه الأسماء أسماء الإشارة أو الاستفهام تكون مجردة عن العامل لأن الفعل اللازم قد أخذ فاعله، إذ لا يمكن أن تكون هي فاعل للفعل اللازم لأن الفاعل لا يتقدم، ولا يمكن أن تكون مفعولا به لكون الفعل لازما، فلا يتعلق بها شيء من أثر لا يتعلق بها شنو شيئا أو شيء من أثر من أثر الفعل. لماذا؟ لأن الفعل لازم قد تعلق بفاعله ولا يمكن أن يتعلق بها لا على نحو الفاعلية ولا على نحو المفعولية ولا غيرها، فتكون مجردة عن العوامل. فإن كانت مجردة عن العوامل شنو؟ كانت مبتدأ. فتقول كقولك من
قام
نعم من قام؟
فتقول مثلا من قام. ما هو إعراب من؟
مبتدأ.
بالي لا، هذا فعل مضارع خب، لأنه منهم كلام أنه المبتدأ ما هو الرافع للمبتدأ، هل هو العامل المعنوي وهو المشهور أو العامل اللفظي؟ زين، وهو الترافع، ترافع، فعمل كل منهما في الآخر. المشهور أنه عامل معنوي فهو تجرب الهبول عن العوامل الأخرى.
الابتداء،
إيه الابتداء الذي هو عامل معنوي. بعضهم قال الأخ الكوفيين قالوا أنه ترافع فكل منهما عمل في الآخر. زين، إذا كان من المبتدأ أين خبره؟ الجملة الفعلية. الجملة الفعلية بعده. واضح هذا المقدم؟
هذا في الجملة في أسماء استفهام.
نعم، حتى في أسماء الشرط الآن سوف يأتينا التفصيل في أسماء الشرط. خب، إذا كان متعد فهنا أيضا يوجد عندنا قسمان. القسم الأول أن يكون الفعل طالبا له معنى، أي مقتضيا له، هو
واقعا عليه.
نعم، عبر عنه واقعا عليه، بمعنى أن هذا الاسم الذي جاء اسم الاستفهام كانت له قابلية أن يتعلق به فعل، فلما جاء الفعل الذي بعده مجرد قابلية تعلق الفعل به غير كافية، بل لابد أن يكون المعنى مقتضيا له. متفتيلا؟ فإن كان المعنى مقتضيا له بأن يجعله شنو؟ مفعولا له، كان حينئذ مفعولا له بلا إشكال، لأنه أولا يوجد به اقتضاء، ثانيا أن المعنى قد تعلق به. ومثلوا لذلك شنو؟
يعني
الفعل طالبا له معنى زائد تجرده، أي تجرد شنو؟ الفعل
من
الضمير، لازم اثنين. واضح؟ فإن الحكم هنا شنو؟ كقولنا من يكتب، لا مو من يكتب، فأي آيات الله تنكرون، فأي، شوف أي آيات الله تنكرون، فنقول أي، هاي أي الفعل طالبا لها، تنكرون أي آيات طالبا لها معنى، زائد أن تنكرون لا يوجد به ضمير آمر على أي، فأي تكون شنو؟ حينئذ إعرابها مفعول به، هذا مفعول به مقدم. جيد؟ واضح هذا المطلب؟ خب،
حق الصدارة،
إيه هو له حق الصدارة فهو مفعول به. خب، إنجي نقول أن الفعل طالب له صحيح المعنى، لكن اشتغال زائد، يعني هذا القيد نفسه زائد اشتغال الفعل بالضمير العائد عليه على اسم الشرط
أو
الاستفهام، فحينئذ يطبق عليه قواعد باب الاشتغال. شلون قواعد باب الاشتغال؟ نقول في باب الاشتغال ذكروا في محله إما أن نجعله مبتدأ وما بعده الجملة التي بعدها خبر، وإما أن نجعله شنو؟ مفعول به مقدم لفعل محذوف. ليش نقول مقدم؟ مفعول به مقدم لفعل مقدم، لأن له حق الصدارة فلا يجوز أن يتقدم عليه هذا الفعل المقدم، فلذا عبر تعبير لا بد أن تلتفت له، قال أو منصوبة بمحذوف مقدر بعدها، مقدر بعد هذا المحذوف، مقدر بعدها من قبلها،
لأن لها حق الصدارة. واضح المطلع إلى هنا؟ بقى عندنا تنبيه، بقى عندنا تنبيه. لما دخلنا فيما كان بعدها فاء، وكان عندنا من ضمن هذه الأسماء أسماء الشر، وأسماء الشر لها فعل الشر ولها جواب الشر، وحكمنا بكونها هي مبتدأ كما هنا مثلا، أو كما هنا على أحد الوجوه مثلا. وياي إذا محل البحث أن الاسم الموجود عندنا اسمه
شر.
ثاني أنه عندنا جملتين مع كونه هو مبتدأ ليس مفعولا به. نمثل بذلك، نقول من قام ربح. جيد، من قام ربح، أو من جاء الصف باكرا فاز بالدرس مثلا. من صام صام الجوارح. نقول هنا أنتم قلتم أن هذه ما شنو؟ مبتدأ صح؟ أين خبرها؟ أين خبرها؟
أنا شوية يسمون أنه هو الجملة الفعلية خبرها.
إيه، مجنون جملة فعلية بس الجملة واحدة بس. من قام؟ يعني من قام ربع على جملتين. فأي منهما يكون
الخبر؟
الخبر. هنا أقوال ثلاثة. ها؟
شرطية
كان
صار.
شنو؟ إيه جملة شرطية. إحنا قلنا اسماء شرط. إحنا قلنا اسماء شرط. إيه، فعندنا فعل شرط، عندنا جواب شرط. جملة فعل شرط، عندنا جواب الشرط. إنزين، فما هو الخبر؟ هنا أقوال ثلاثة لكل قول شنو؟ دليل وحجة. المصنف يعدد الأقوال ثم يرجح قولا ويفنج الأدلة الأخرى المذكورة، فنأتي إلى قول قول. واضح المطلب وين؟ يقول المصنف القول الأول من أقوال ثلاثة.
يعني قاعد يتكلم عن خبر جملة شرطية.
نعم، فنقول أولا نعم هذا مبتدأ، وهنا الخبر حطيك من على جيد. القول الأول، القول الأول ماذا يقول القول الأول؟ يقول القول الأول أن جملة الشرط هي الخبر. لماذا جملة الشرط هي الخبر؟ قالوا لأنه اسم تام، أي لأنه فعل تام. نعم،
اسم تام له من؟
نعم، لأن من عفوا نعم لأن من اسم تام. ما هو معنى اسم تام؟ مر علينا فيما سبق معنى التمامية هنا، ما يحتاج الذي لا يحتاج إلى صلة، لا يحتاج إلى ما يتم معناه.
وصف أو
صلة، صلة موصول مثلا. فقلنا أن من القول الأول، إذا ما هو القول الأول؟ القول الأول الخبر جملة فعل الشر. الدليل، الدليل أولا أن المبتدأ اسم تام. اثنين أن فعل الشر مشتمل على ضمير عائد عليه، لأن نحن اشترطنا أن جملة الخبر لا بد من وجود ضمير فيها عائد على المبتدأ. فيقول من قام، أي هو ملتفتين له. فبالتالي عندنا مبتدأ اسم تام، عندنا فعل الشر، يعني لا يحتاج، لا يفتقر إلى غيره بحيث يكون. لماذا لا يفتقر؟ يعني لو كان غير، لو كان الكلام الذي بعده محتاجا إليه مثل هذا الاسم لكان من تمام معناه، فإذا كان من تمام معناه فلا يمكن أن يكون خبرا عنه. لا لأنك تريد أن تكمله، فمثلا أن تقول الذي، مثلا الذي قام، لا تستطيع أن تقول قام هي شنو، لا يمكنك أن تقول أن قام هي خبر للذي. لماذا؟ لأن الذي اسم ليس بتامة، تحتاج التمم حتى تخبر عنه بعد ذلك. فتقول الذي قام مثلا مؤمنون وياي. فلذا اشترط ليش المبتدأ اسم تام؟ لأنه لو لم يكن اسما تام لا أمكن أن يكون الكلام بعده شنو؟ متمم له. فإذا كان متمما له لا يكون خبرا عنه وياي. فيقول خبر اجتمعت فيه أولا هذا اسم تام مستقل له معنى، ثم جاء بعده فعل، هذا الفعل أخذ ضمير قائلا عليه كان خبرا له، انتهت القصة. واضح هذا الدليل؟ لا بد تحفظون الأدلة. ونظر له بقولك، يقول هذا بمنزلة قولك كل من الناس، خلنا نشيل الشر يعني لولا وجود الشر، خلنا نمثل له بأي مثال آخر قريب من هذا المعنى، يقول كل من الناس يقوم. فما هو إعراب يقوم؟ خبر لكل من الناس. وكان من قام يعني واحد من الناس قام، كل من الناس قام، أو من يقوم يعني كل من الناس قام. فيقول هذا نظير كل من الناس يقوم، مع إزالتنا للشر معنى الشر يكون يقوم شنو؟ يكون يقوم هو الخبر بلا إشكال. هذا هو الواجه شنو؟ الأول ودليله.
اسم اسم الشاب عفوًا، هل متفق على أنه اسم تام؟
نعم اسم تام، اسم تام هو معنى الإعداد في فين تقرير آخر. واضح هذا المقطع؟
لا ما يقولون أنه مثلاً فعل الشاطر يفسره.
داخل.
ما يقولون به الذي يقوم.
معناه كما سوف نذكر بعد ذلك أن معناه معنى تعليقي، لكن هو في نفسه ذا التام. معناه معنى تعليقي لكن هو في نفسه التام. خب انجي إلى الثاني. القول كم؟
الثاني.
القول الثاني. القول الثاني. هذا القول يقول لا، شنو هالكلام؟ أنا لا أقول أن الخبر، الخبر جملة فعل الشرط، بل الخبر
شنو؟ جملة الجواب.
الخبر جملة الجواب.
هذا المشهور؟
لا مو هذا المشهور.
المشهور المجموع؟
الآن نذكر. قال جملة الجواب. لماذا جملة الجواب؟ قال نقدم لكم بهذه المقدمة، ألم تقولوا ألم تقولوا أيها النقاط أن الخبر متمم الفائدة كما في الألفية، الجزء المتمم لفائدة المبتدأ، والفائدة كما هو واضح لا تتم إلا بجواب الشرط. إذ لو قلت من قام وسكت أو من يقوم وتسكت فإنه لا تتم الفائدة، فلا بد أن يكون شنو؟ الجواب هو الخبر. فلذا قال لأن جملة الجواب هي الجزء شنو؟ المتمم للفائدة. هذا أولا. ثانيا أن الضمير كما سوف يأتينا في مبحث الروابط، أن ضمير العائد على المبتدأ أو على من مستفاد من الخبر، لا من جملة، مستفاد من جملة الخبر.
يعني جملة
الشرط
لا يستفاد منها ضمير عائد؟
الآن يستفاد منها ضمير لكن لا يكون عائدا هو على المبتدأ، وإنما العائد على المبتدأ هو الضمير الموجود في جملة الجواب. لذا قال المصنف ولأن ولالتزامهم عود ضمير منه إليه على الأصح. يعني خب هنا عندنا احتمالات متعددة سوف يأتي تفصيلها، أنا ما حبيت أذكر التفصيل. التفصيل أنه يوجد به ضمير جملة الجواب بها ضمير عائد على المبتدأ، على المبتدأ بلا إشكال.
ربحه هو الاشتراط هو الذي اختلف فيه. الالتزام
هو الالتزام. نعم، اختفى الالتزام. فهنا عندنا شنو؟ عندنا ضمير يوجد به ضمير عائد على المبتدأ على الصحيح. خب، فإذا كان يوجد به ضمير وكان هو المتمم للفائدة، كان هو
الخبر
بلا إشكال.
هو
يعني من قام ربح أو من يقوم. يعني المثال ما لعبر حتى لا، من يقوم أقوم معه. واضح له؟ شوفوا، من قام ربح أي هو من هو عائل على من، أو كما عبر المصنف من يقوم أقوم معه،
من يقوم أقوم
أو من يقوم أقوم معه. فقالوا هنا هذه معه عائلة على
مبتدأ.
نعم. خب، هذا الثاني القول الثاني. القول الثالث طبعا له نظائر، لكن الان ما بنتكلم عن نظائر في التطبيق ان شاء الله. يعني هو يقول لك نظير قوله الذي ياتيني فله درهمان، فتقول الذي يقوم اقم معه فاقم معه الخبر، فهي هذه نظيره لها،
خلاها اسم غير تام.
نعم، جعلها اسم غير تام. الثالث، القول الثالث قال،
يعني نستفيد منه انه ليس متفق على انه اسم تام.
الآن ليس متفق، الآن يأتي في القول الثالث في المناقشة. اللي جاء القول الأخير قال أنا لا أزعل عن الأول
ولا
الثاني. المجموع قال الخبر شنو؟
مجموع الجملتين.
المجموع لماذا؟ أولا لأن الفائدة إنما تتم ليس فقط بالخبر، تتم بال عفوا ليس تتم الفائدة بالجواب لوحده، وإنما تتم الفائدة بالشرط والجواب بكليهما. والضمير إن وجد في الأول أو في الثاني لا يضر، لا نشرط، وجد في الأول أو في الثاني ما يضر. المهم أن المجموع جملة بها ضمير عائد، ويقول هذا واضح لأنك لا تريد أن تقول من يقوم وتسكت، ولا تريد أن تقول من أقم معه وتسكت، فإن الفائدة مستفادة من المجموع من يقوم أقم معه. وهذا نظير قولك كل من الناس إن يقوم أقم معه. شوف أنا ما تقول كل من الناس إن يقوم أقم معه، هل إن يقوم أقوم معه هي خبر كل من الناس، فهي الفائدة المستفادة من وين؟ الفائدة هذه مستفادة من الجملة الشرطي مع الجواب. واضح المطلب؟ ها إني يقول لك ألم تقولوا في الجواب الثاني أن الخبر هو ما كان متمم الفائدة؟ يقول لك أصحاب القول الثالث أن متمم الفائدة ليس خصوص الخبر، إذ الخبر لوحده لا يتمم الفائدة، وإنما ربط الخبر عفوا ربط جملة الجواب بالجملة الشرط، هذا هو المتمم الفائدة. فيقول إذا المتمم الفائدة المجموع، فإذا المجموع هو الذي يكون هو الخبر، لا خصوص الأول ولا خصوص الثاني. واضح؟ واضح الآن الجواب هذا؟ المصنف يقول أسلم معكم أن الخبر ما كان متمما فائدة، لكن أي فائدة؟ هل مطلق الفائدة أو الفائدة المتممة للإسناد؟ يقول أنتم أطلقتم هذه العبارة لكن لم تفهموها، قلتم الخبر هو الجزء المتمم للمبتدأ، متمم بفائدة المبتدأ، لكن لم تعوا ما هو المقصود بالتتميم هنا. المقصود بالتتميم عندنا هو تتميم الإسناد. واضح لا؟ فالفائدة المطلوبة هي الفائدة المتممة للإسناد والكلام لا مطلقا. واضح؟ وفائدة الجواب متعلقة باسم الشرط من جهة التعليق. أنتم قلتوا أن هذا فائدة مستفادة من الخبر أو من مجموع المبتدأ من مجموع جملة الشرط والخبر، هذا الفائدة اللي استفدتمونها هذه الفائدة إنما هي محصلة لمعنى التعليق الموجود في وين؟ في اسم الشرط. في اسم الشرط، اسم الشرط في معنى تعليقي وفي معنى إسنادي. الإسناد ما يتم الإسناد بمجرد ورود فعل الشرط، يتم الإسناد لأنه أقل ما يتم به الإسناد بسبب الإسناد إليه، وهذا يتحقق بورود جملة الشرط. نعم احتجنا إلى جملة الجواب لماذا؟ حتى نتمم معنى التعليق الموجود في وين؟ في اسم الشرط. وتتميم معنى التعليق الموجود في اسم الشرط لا ينقض أو لا نعم لا يخرم كون من اسم الشرط، هذا اسم تام غاية الأمر، تماميته أنه تام غاية الأمر فيه معنى تعليقي إضافي، هذا المعنى التعليقي يحتاج إلى جواب الشرط. فبالتالي ما الذي يتعين من الأقوال؟ القول الأول. واضح؟ وبه تم الكلام شنو؟ في هذا المبحث، مبحث أخذناه في يوم واحد. فلذا قال إعراب أسماء الشرط والاستفهام. تقدر تصور هذا إذا أردت أن تصورها. خب يقول إعراب أسماء الشرط والأسماء والاستفهام ونحوها. قلنا نحوها يعني شنو نحوها يا سيد؟ خلص الوقت، خلينا نخلص عليه. اعلم أن الموت حق يا شيخ مفضل، اعلم أنها إن دخل عليها جار أو مضاف، الصورة الأولى التي ذكرناها فمحلها الجار، نحو عما يتساءلون ونحو صبيحة أي يوم سفرك وغلام من جاءك، وإلا فإن وقعت على زمان نحو أيان يبعثون أو مكان نحو فأين تذهبون أو حدث أي منقلب ينقلبون، فهي منصوبة أو فهي منصوبة مفعولا فيه أو مفعولا مطلقا قلنا على الزمان والمكان كذا بالتفصيل الذي ذكرناه، وإلا فإن وقع بعدها اسم نكرة نحو من أب لك فهي مبتدأ بلا خلاف، أو اسم معرفة نحو من زيد فهي خبر أو مبتدأ على الخلاف السابق المذكور في الصفحة التي ذكرناها وأشرنا إليها، الخلاف بين الجمهور وسيبوي، وأن المصنف ارتضى الوجهين وتعليقنا على كلام المصنف. ولا يقع هذان النوعان، أي نوعان؟ أي نوعان؟ أنه داخل على اسم نكرة أو معرفة في أسماء الشرط. لماذا؟ قلنا لأن أسماء الشرط لا تدخل إلا على الجمل، وهذه قد دخلت على مفردات. وإلا الآن خلاص انتهينا، هذا ذكرت التعليق، التعليم موجود ذكرنا. وإلا فإن وقع بعدها فعل قاصر فهي مبتدأ مبتدئة نحو من قام، ونحو هذا بالنسبة لاسم الاستفهام، ونحو من يقوم أقوم معه، والأصح أن الخبر ما هو فعل الشرط لا فعل الجواب، يعني جملة فعل الشرط مو نفس الفعل، فعل ما يكون خبر. وإن وقع بعدها فعل شنو متعد فإن كان واقعا عليه، مو فقط أي فعل متعد، لا بد أن يكون طالبا له في المعنى، لا بد أن يكون طالبا له في المعنى، فهي مفعول به نحو فأي آيات لا تنكرون أيا ما تدعوه، ومن يضلل الله فلا هادي له، وإن كان واقعا على ضميرها نحو من رأيته أو متعلقها نحو من رأيت أخاه، واضح له متعلقة، وهذا باب الاشتغال يعني بحث باب الاشتغال، فهي مبتدأ أو منصوبة بمحذوف مقدر، لكن متى بعدها أو قبلها؟ بعدها. لماذا؟ لأن لها حق الصدارة يفسره المذكور. تنبيه، هذه مسألة، هذه المسألة سوف يأتي تحقيقها أكثر، مسألة جملة الشرط وجواب الشرط سوف يأتي ذكرها أكثر. إذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه تام، لأنه اسم تام، وفعل الشرط مشتمل على ضميره، فقولك من يقوم لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك كل من الناس يقوم، أو فعل الجواب، هذه النظرية الثانية، هذه النظرية الأولى، الحين النظرية الثانية، القول الثاني فعل الجواب الخبر. لماذا؟ لأن الفائدة به تمت. شوف عبر ما قال لأن الفائدة تمت به، لأن الفائدة به تمت حتى يفيد الانحصار، أن أصلا الفائدة لا تحصل إلا به. فقدم كقولك إياك نعبد، يعني ما أعبد غيرك، هذا تقديم وتأخير يفيد الانحصار. والالتزام عود ضمير منه إليه على الأصح، وإن عاد في جملة الشرط ضمير عليه أيضا لا يهم. ولأنه نظير، ولأن نظيره هو الخبر في قولك الذي يأتيني فله درهم، أيضا كما أنت نظر أنا أيضا أنظر، أو مجموعهما. هاي القول كان أو النظرية كان الثالثة، أو مجموعهما. لماذا؟ لأن قولك من يقوم أخذ معه بمنزلة قولك كل من الناس إن يقوم أخذ معه، يعني شنو؟ يعني أن الفائدة تحصل بالمجموع، الخبر المجموع، لأن الفائدة تحصل بالمجموع. لأن نعم، والصحيح الأول. إذن الجامع بين القول الثاني والثالث ما هو؟ الفائدة، صحيح؟ فلو نقض هذه الفائدة يتعين القول الأول، فهو نقض هذه الفائدة، قال ما هي الفائدة المقصودة عندكم؟ فلذا قال وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط، يعني مستفاد من معنى، من معنى الشرط، لا من حيث الخبرية والجزء المتمم لفائدة المبتدأ الذي هو الخبر، ومن حيث الإسناد. ملتفت له؟ من حيث الإسناد. هذا تمام كلامي، مطالب دقيقة ركزوا فيها. هذا تمام كلامي في هذا المبحث، إعراب أسماء الشرط والاستفهام. يعني يأتي الكلام من مصوغات الابتداء من النكرة، وهذا بحث أيضا دقيقا لا بد من مراجعته بشكل جيد، لأن فيه مطالب عملية كثيرة. وصلى الله على محمد وآل محمد.